إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تقديم الشيخ محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول تعالى رسول محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك أي المكذبون لك المتعنتون عن الساعة أيان مرساها أي متى وقتها الذي تجيء به ومتى تحل بالخلق قل إنما علمها عند ربي أي إنه تعالى مختص بعلمها لا يجليها لوقتها إلا هو أي لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو ثقلت في السماوات والأرض أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشتد أمرها أيضا عليهم فهم من الساعة مشفقون لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة من حيث لا يشعرون لم يستعدوا لها ولم يتهيئوا لها يسألونك كأنك حفي عنها أي هم حريصون على سؤالك عن الساعة كأنك مستحف عن السؤال عنها ولم يعلموا أنك لكمال علمك بربك وما ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال الخالي من مصلحة المتعذر علمه فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي من الأمور التي أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه، وخصوصا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم ويدعون ما يجب عليهم من العلم، ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد يدركه ولا هم مطالبون بعلمه. ثم يقول سبحانه: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، فإني فقير مدبر، لا يأتيني خير إلا من الله، ولا يدفع عني الشر إلا هو، وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، أي لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه، لعلمي بالأشياء قبل كونها، وعلمي بما تفضي إليه، ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينال من السوء، وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها. فهذا أول دليل على أني لا علم لي بالغيب، إن أنا إلا نذير أنذر بالعقوبات الدينية والدنيوية والأخروية، وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها، وبشير بالثواب العاجل ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها. ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والنذارة، إنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر، فإنه ليس بيده شيء من أمر، ولا ينفع من لم ينفعه الله، ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه، ولا له من العلم إلا ما علمه الله، وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك. فهذا نفع عليه السلام الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان، بما حث العباد على كل خير وحذرهم عن كل شر، وفيه لهم غاية البيان والإيضاح. ثم يقول سبحانه: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. الآيات، أي هو الذي خلقكم أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم من نفس واحدة، وهو آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم، وجعل منها زوجها، أي خلق من آدم وزوجته حواء ليسكن إليها، لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر، فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. فلما تغشاها، أي تجللها مجامعا لها، قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة وذلك الجماع النسل، وحينئذ حملت حملا خفيفا، وذلك في ابتداء الحمل لا تحس بالأنثى ولا يثقلها. فلما استمرت وأثقلت به حين كبر في بطنها، فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حيا صحيحا سالما لا آفة فيه. لذلك دعوا الله ربهما: لئن آتيتنا ولدا صالحا، أي صالح الخلقة تامها لا نقص فيه، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا على وفق ما طلبا وتمت عليهما النعمة فيه، جعل له شركاء فيما آتاهما، أي جعل لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به، وأقر به أعين والديه، فعبداه لغير الله، إما أن يسمياه بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد العزة وعبد الكعبة ونحو ذلك، أو يشركا في الله في العبادة بعدما من الله عليهما بما من به من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. وهذا انتقال من النوع إلى الجنس، فإن أول الكلام في آدم وحواء، ثم انتقل الكلام في الجنس، ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرا. فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك، وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم، سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال. فإن الله هو الخالق لهم من نفس واحدة، الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجا، ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألفه ويلتذ به، ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل، ثم وجد الذرية في بطون الأمهات وقتا موقوتا تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا، فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم. أفلا يستحق أن يعبدوه ولا يشركوا في عبادة أحدا ويخلصوا له الدين؟ ولكن الأمر جاء على العكس، فأشركوا بالله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم أي لعابديها نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقل ذرة، بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها ولا عن أنفسها، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. ثم يقول سبحانه: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أي وإن تدعوهم وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فصار الإنسان أحسن حالة منها، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى. وكل هذا إذا تصوره اللبيب العاقل تصورا مجردا جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قدمه لكم الشيخ محمد العرفج.